Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve muhteda bi huda. Ama ba'd fekul Rabbuna Celle ve Ala fi surati Meryem. Ba'd a'udhu billahi min ash-shaytanir racim. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الظاهر أخذنا هذه الآية معناها واضح، لها سبب نزول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل عليه السلام لما لا تزورنا أكثر أو ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. وما فيه قول ثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته جر كلب وتمثال فتأخر عنه جبريل عليه السلام، لكن الأول أقرب، هو ثابت في الصحيح، كلها ثابتة في الصحيحين، لكن الأول أقرب. يبين الله عز وجل فيما ذكر عن جبريل عليه السلام أن النزول أمره إلى الله عز وجل، أن جبريل لا ينزل إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ثم أكده بقوله له ما بين أيدينا وما خلفنا. وما بين أيدينا أي المستقبل وهو البرزخ القيامة، وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك الحاضر يعني الزمن وما فيه من المخلوقات سواء السماء والأرض أو البشر أو عموم المخلوقات، كل شيء يعني حاطة زمنية مكانية بكل شيء، كل ما في الكون لله، المستقبل في الماضي في الحاضر، فهذه حاطة تامة، وأن كل شيء في الوجود ملك لله تبارك وتعالى. وما كان ربك نسيا، ما كان ربك نسيا، ذكرنا أنه نسيا هذه نقول من باب إيش؟ النسبة. فلا يلزم منها نفي المبالغة يعني نفي الأكثر، لا نسي أي لا ينسى شيئا. طيب إذا جاءت آيات فيها ذكر النسيان كيف نفهمها؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسوا الله فنسيهم. نعم الجزم. طيب هل ينسب النسيان إلى الله عز وجل؟ طيب في الآيات منسوب أكثر من آية، نسوا الله فنسيهم. نقول النسيان له معنيان، المعنى الأول هو الذهول عن المعلوم، الذهول عن المعلوم هذا ينزه الله عنه، هذا ينزه الله عنه. الله عز وجل لا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل يعني لا يخطئ ولا ينسى. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن النسيان والخطأ. لكن المعنى الثاني هو الترك عمدا على سبيل يعني التحقير للمتروك، أنه لا قيمة له فيترك الله عز وجل احتقارا له، هذا الترك عمدا تحقيرا للمتروك، هذا هو المثبت. كذلك ترك يفنى فنسيته وكذلك اليوم تنسى، نسوا الله فنسيهم أي تركهم، لا يرحمهم ولا يغفر لهم، وإنما تركهم في العذاب والعياذ بالله جزاء وفاقا. رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، الرب كما تعلمون له ثلاثة معاني، الأول الخالق، والثاني المالك، والثالث المدبر. بهذا تتم الربوبية، خلق الملك والتدبير، الربوبية تدور على هذه المعاني الثلاثة. هل ينسب الرب لغير الله من المخلوقات؟ يصح أن نقول هذا رب هذا ولا ما يصح؟ نقول في الأصل يصح، لكن فيه استثناءات، يعني الأصل أنه يصح لأن الربوبية محدودة، ملك وأيضا ناقص، فيجوز. مثل إيش دليل على جواز إطلاق الرب على المخلوق؟ مثل وأن تلد الأمة ربها، في لفظ في رواية ربتها، النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، فإذا يجوز يقول تل ربها. والحديث الثاني في ضالة الإبل قال دعها حتى يجدها ربها، أي صاحبها ومالكها. لكنه نهي عن في بعض الأحوال خشية الكبر، لا يقول أحدكم إيش ربي، وليقل سيدي ومولاي، والعبد والسيد لا يقول أحدكم عبدي وأمتي. هذا حديث الصحيحين معروف، بوب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لا لأن الوصف هذا ممنوع أصلا، لا في الجملة جائز، لكنه يمنع لدرءا للكبر بالنسبة للعبد، قد للسيد قد يقع في قلبه كبر، وأيضا العبد قد يقع في قلبه تعظيم للسيد، تعظيم الذي يعني يعطيه شيء من صفات الربوبية يذل له الذل الذي لا يجوز شرعا. فمن هذا الباب نهي عنه، أنه ما يخاطب به، ما يقول عبدي ولا يقول العبد ربي على سبيل المخاطبة، لكن الإخبار يقال عبد زيد جائز، لأنه ما في محظور، محظور في المخاطبة، عبدي إذا قال بعدين يكثر ويتكرر، عبدي يجب كذا، عبدي ود كذا، عبدي سو كذا، عبدي سو كذا، مع التكرار. والعبودية أصلا هي أصلا النقص في الرتبة، يعني مقام ذل، فإذا انضاف إليها هذا الوصف مع التكرار يذل العبد ذلا لا يليق إلا أو لا يكون لا لله سبحانه وتعالى، هذا الذل لا يصرف إلا الله عز وجل. فمن هنا، لكن لو على المخاطب ما الدليل أنه يجوز الإخبار دون التخاطب؟ أما طيب هذا في شرع من قبل الله، ما يسعدك، ما يسعبك المثال. هذا في شرع من قبل الله، مثل السجود ورفع أبي على العرش وخر له سجدا، هذا في شرع من قبل الله، وجاء في شرع النهي عنه، فما يصلح الدليل. لكن الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من عبادكم، وصف المماليك بهذا الوصف من عبادكم، إذن أخبار من العبودية، ولا يقول عبدي، والله قال من عبادكم، إذن في الأصل هي جائزة، في الأصل جائزة، لأن هذا العبد مملوك للسيد، فهو ربه يملكه، لكنه نهي عن التخاطب بهذا لئلا يقع في هذا الكبر وفي هذا ذنب. رب السماوات والأرض وما بينهما، وما أحيانا تذكر وما بينهما أحيانا لا يذكر، يعني إذا ذكر واضح، السماوات السبع المبنية والأرض معروفة، وما بينهما فيما بين السماء والأرض وما فيه من السحاب والنجوم والشمس والقمر والكواكب ونحو ذلك، أحيانا ما يذكر رب السماوات والأرض بدون وما بينهما، إذا أطلق فما بينهما يدخل في إيش؟ في السماوات، لأنه في العلو، أحيانا يذكر التفصيل وأحيانا يذكر على الإجمال. وما بينهما فاعبده واصطبر، واصطبر أي أصبر صبرا عظيما، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لأن صبر على عبادة الله يطول، الواجبات كثيرة، يصبر على الواجبات وعلى أداء الواجب وعلى ترك المحرم وعلى الأقدار المؤلمة، ثلاثة أنواع الصبر، ثلاثة كما هو معلوم. أيما أعظمها؟ هل الصبر على الطاعات ولا عن المعاصي ولا على الأقدار؟ أعظمها إيش؟ أفضلها الصبر على الطاعات، صحيح، لأن هي الأصل، الأصل هو الواجبات، الله عز وجل خلق الخلق عبادته، فالأصل التوحيد، الأصل الصلاة وإداء أركان الخمسة وعموم الواجبة، هذا الأصل. والمحرمات نهي عنها لئلا تفسد العبادة، مثل يزرع زرعا أو يغرس غرسا ويزيل الدغل الذي يضر الغرس، إزالة الدغل تكميل للغرس، الأصل ما هو؟ هو الغرس، الأصل الغرس، لكن يزيل الدغل لئلا يضر الغرس. الأصل الواجبات والمحرمات لأجل ألا تنقص وتؤثر على الواجبات. إذن الأشرف والأفضل والصبر على الطاعة، ثم يليه الصبر على المعصية. لماذا يقدم الصبر على المعصية جعل في الدرجة الثانية، والصبر على الأقدار جعل في الدرجة الثالثة؟ هكذا رتب العلماء: الصبر على الطاعة، الثانية الصبر على المعصية، ثالثا الصبر على الأقدار المؤلمة. لماذا جعلنا الصبر عن المحرمات في الدرجة الثانية؟ قالوا لأنه اختياري، والصبر على الأقدار هذا يعني الأقدار نفسها تأتي بدون اختيار، والذي يفعل بالاختيار أفضل من غيره. لكن هذا في الجملة، هذا التوصيف في الجملة، لكن قد يوجد فرد من الأفراد يكون أجره أعظم، مثل من فقد بصره وصبر، من ابتليت بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة، رواه البخاري. يعني هذا بلاء عظيم، يعني الصبر على فقد البصر أعظم من الصبر على أداء ركعتين خفيفتين، مع أن هذا واجب وهذا هذا في الدرجة الأولى صلاة الركعتين، والابتلاء بالعمل من الدرجة الثالثة، لكن التفضيل بالجملة، وهذا معروف إذا قيل هذا أفضل من هذا أي الجنس، ولا يمنع وجود أفراد أفضل من هذا الجنس، أفراد من أفضل من الجنس الفاضل، مثل يقول الرجل خير من المرأة أو أفضل من المرأة، قد توجد امرأة أفضل من رجال كثير، هذا معروف. واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذا استفهام نفي، ويقال مشرب بالتحدي، يعني أبلغ من مجرد نفي، أبلغ من قال لا سمية له. النفي إذا جاء بصيغة استفهام فإنه أبلغ، لأنه مشرب معنى التحدي، يعني في تحدي، إن كنت تعلم سمية لله فأتي به، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يوجد سمي لله عز وجل. حتى المشركون لا يدعون أن آلهتهم تخلق ولا أنها ترزق، وإن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فلا يدعون لها صفات الرب، وإنما يزعون أنها تقرب إلى الله، يشركون في العبادة فقط، لكن لا يوجد سمي، لا يوجد من يستحق مثل أسماء الله: الخالق، المالك، البارئ، الرحمن، العزيز، الحكيم، لا يوجد. وإن سمي المخلوق بهذا مثل العزيز، قالت امرأة العزيز، مثل رؤوف الرحيم، فإنه نسبة تناسبه، يعني له من هذا الوصف ما يناسبه فقط، يعني فيه وصف أو نسبة من الرحمة ومن العزة وكذا، لكنه ما يليق به. لكن العزة التامة لله عز وجل، ولله العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة الكاملة لله، القوة التامة لله، وهكذا بقية أسمائه عز وجل، فلا يوجد من يستحق مثل أسماء الله تبارك وتعالى. ويقول الإنسان، إذا أطلق الإنسان يراد به الكافر في هذه المواضع، لأنه هو الذي يزعم ذلك. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يعني هذا إنكار للبعث، أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، استفهام إنكاري، وهذه نزلت في أبي بن خلف حينما أتى بعظم بال ففته أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، تزعم أن ربك يعيد هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ويدخلك النار. قلنا الحديث فيه ضعف كنا مشهور في كتب التفسير، سواء هو أو غيره، كل من أنكر البعث يدخل في عموم هذه الآية. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، استدلال بالبدء على الإعادة. والله سبحانه وتعالى ذكر في إثبات البعث أربعة أنواع من الأدلة لأهمية الأمر، لأن الأمر عظيم، ومن أنكر البعث كفر ولن يعمل صالحا، لأنه ما يرجو جزاءً، فهناك أربعة أدلة في القرآن، أربع أنواع وليس أفراد، أربعة أنواع من الأدلة على إثبات البعث. الأول الاستدلال بالبدء، مثل هنا الاستدلال بالبدء العادة، كما في قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الكل هين على الله، لكن في فطر الناس أن إعادة الشيء مرة أخرى أسهل من إيجاده أول مرة، هذا في فطر الناس. الكل هين على الله عز وجل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الدليل الثاني ما هو؟ الاستدلال بإنبات النبات، إحياء النبات، إنزال المطر، الأرض ميتة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليه ما اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الأرض ميتة هامدة والنبات حي، إذا نزل الماء اهتزت وربت وأنبتت، إن الذي أحياها بالماء وخروج النبات لمحيي الموتى. في الآية الثانية كذلك النشور، يعني مثل ذلك يكون النشور، ينزل الله مطرا بعد النفخة الأولى فتنبت الأجساد من ذلك المطر ثم تعود الأرواح إلى أجسادها. الثالث، النوع الثالث، وكل نوع تحت أفراد، يعني نصوص كثيرة في كل فرد، كل نوع أقصد. الثالث ما هو؟ الاستدلال بخلق الأعظم، من خلق الأعظم فهو قادر من باب أولى على خلق الأسهل. الأعظم مثل السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، هو الخلاق العليم. الذي خلق الأكبر قادر من باب أولى على خلق الأصغر، كذلك قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الرابع الاستدلال بقضايا أعيان وقعت في الدنيا، والله عز وجل ذكر عدة أمثلة مثل طير إبراهيم وعليه السلام، ومثل البقرة، صاحب البقرة الذي ضرب بالبقرة وأحياه الله، الألوف الذين ماتوا الله وأحياهم، بنو إسرائيل ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون، قضايا كثيرة. طيور عيسى عليه السلام، يعني يصنع كاية طير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يحييه الله عز وجل بإذنه، مثل العجل الذي أخرجه السامري ألقى عليه من القبضة فصار عجلا حيا له خوار. القول الصحيح أن العجل حي وليس مجرد أنه من طين، وأن الخوار صوت الريح إذا دخل من جهة وخرج من الأخرى، لا هذا خلاف الظاهر، عجلا جسدا له خوار، يعني الظاهر أنه عجل. قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي على العجل، فأحياه الله ابتلاء وامتحانا. فالأمثلة كثيرة، هذه وقائع حصلت في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيى العباد يوم القيامة إذا شاء جل وعلا. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، أي لم يكن شيئا مذكورا، كما قال عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما فأوجده الله تبارك وتعالى، فهو قادر على أن يعيده من باب أولى. فوربك أقسم بنفسه الشريفة جل وعلا تأكيدا لهذا الأمر، فوربك لنحشرنهم، الحشر هو الجمع، والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. كل إنسان يحشر وشيطانه معه، لأنه ما من إنسان إلا معه قرين من الجن من الشياطين، فإن أطاعه في معصية الله حشر معه، يقرن معه في سلسلة ويلقيان في النار مقرنين في الأصفاد، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يقرنون مع شياطينهم فيجمعون في السلاسل ويلقون في النار زيادة في عذابهم والعياذ بالله. فوربك لنحشرنهم، هذا قسم يقسم بالله عز وجل تأكيد الحشر والبعث والشياطين. الشياطين قد يكون من الجن وقد يكون غير الجن، لكن إذا أطلق الشياطين فإنه ينصرف إلى الجن، المردة والكفرة من الجن، لكن أحيانا يقيد بغير الجن في قوله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالله عز وجل ذكر شياطين الإنس، لكن إذا أطلق الشياطين يراد بهم الكفرة من الجن، هذا يعني الأصل إلا إذا قيد. حتى غير الإنس والجن فيهم شياطين من غير الجن وغير الإنس، مثل إيش؟ هل يوجد شيطان غير جن وإنس؟ نقول نعم. ما الدليل؟ الدليل أن الكلب الأسود شيطان، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم لما ذكر قطع الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، قال يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. هل يلزم كل كلب أسود يكون جني ولا ما يلزم؟ ما يلزم، قد يكون جني وقد لا يكون. فالشيطان أي من الشيطنة، وهي الشر والأذى، يعني كلمة الشيطان وخذ من شطنة إذا أي خرج، فكل من خرج عن الطبع السوي بالإفساد هو الشيطان. ثم لنحمرنهم حول جهنم جثيا، يحضرون للتبكيت والتقريع والتوبيخ ثم يدخلون. جثية أصلها جوثية بضم الجيم، جوثية. لماذا كسرت؟ قالوا لأجل التسهيل مراعاة لكسرة الثاء جثية، لأنه يصعب اجتماع ضمة ثم كسرة بعدها، فالعرب تسهل إذا ثقل الحرف، يعني تشكيل الحرف يعني سهلوه جعلوه كالذي بعده، لأن المعنى واضح ما في يعني لبس في المعنى، إنما تسهيل للنطق. فلا شك أن جثية أسهل من جوثية ضم ثم كسر، والمعنى واضح. جثية إيش معنى جثية؟ جثية يعني جماعات، الجمع جثوة، وهي الزبرة أو الجماعة، يؤتى بهم جماعات جماعات، مثل قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. زمرا أي جمع زمرة. الزمر هذه على حسب الأعمال، كل من اشتركوا في عمل يجتمعون في العذاب، هؤلاء المصورون يأتون مع بعض، الحكام الظلمة يأتون مع بعض، والزنات مع بعض، أصحاب الربا مع بعض، وهكذا كل أصحاب معصية يعني أكثر منها واشتهروا بها يؤتى بهم معا، يجمعون جميعا ويلقون في النار والعياذ بالله. وهذا الزيادة في عذابهم أجل أن كل واحد يلقي اللوم على الآخر، كلما دخلت أمة لعنت أختها، والآيات كثيرة في هذا، كل يلقي لولا أنتم لكنا مؤمنين، فيجتمعون زيادة في الحسرة والتلاوم، وكل يلقي اللوم على الآخر، لأن الأسياد دعوا الضعفاء فاستجابوا فدخلوا معهم النار فيلعنونه. ربنا آتي الضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، فهذه زيادة عذاب وحسرة وغيره. كما أن المؤمنين أيضا يأتون زمرا، أصحاب الصيام معا يدخلون باب الريان، أصحاب الصدقة يجتمعون يدخلون باب الصدقة، أصحاب الصلاة يجتمعون يدخلون باب الصلاة، من أجل زيادة لأجل زيادة سعادتهم وفرحتهم، يجتمعون للجماعة اللي في مسجد واحد وكانوا يصلون معا وتعارفوا وتحابوا وتعاونوا، يجتمعون يدخلون الجنة من باب الصلاة، تتم فرحتهم وأنسهم وسعادتهم، نسأل الله من فضله. كل واحد يثني على الثاني، كل واحد يعني يقول أنت اللي شجعتني وأنت اللي عنتني وكذا، فتزيد محبتهم وفرحتهم، نسأل الله من فضله. ثم لننزعن، هذا قسم، اللام لام القسم، ثم لننزعن من كل شيعة، شيعة هم الأنصار الجماعة المتناصرة، شيعة يعني جماعة ينصر بعضهم بعضا، ثم لننزعن من كل شيء. وهذا حال أهل الباطل يتناصرون، يعني بعضهم يعين بعض يتعاونون على الشر والعياذ بالله. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي يبدأ بالأعتى فالأعتى، يعني على حسب العتي، كل ما كان أفجر وأعصى لله يبدأ به في العذاب، لأن الله عز وجل غاضب عليه أكثر فيبدأ به على حسب الجرائم، كل ما كان جريمته أكبر كلما بدأ به قبل غيره والعياذ بالله. قال تعالى أيهم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، يعني لماذا لم يقل أيهم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، يعني مفعول به منصوب ننزع أيهم، فلماذا جاءت بالضم؟ مبنية على إيش؟ على الضم، هذا القول. وفي قول ثاني مشهور وهي أنها على الحكاية، يعني التقدير الذي يقال له أيهم أشد على الرحمن عتيا، هذا ما هو في الحكاية، يعني أنه هذه الكلمة يعني كأنها محكية بالرفع، فإذا ذكرتها في مقام يعني سياق الكلام وجاءت في غير الرفع تبقيها على ما كانت عليه. وهذا ما نقول سورة المؤمنون، يعني السورة التي اسمها المؤمنون، السورة هذه المؤمنون اسمها المؤمنون، فتقول سورة المؤمنون، ليس خطأ، بعض يستغرب يقول سورة المؤمنون كيف، لماذا ما قيل سورة المؤمنين أنه مضاف إليه، لا نقول أبقيت كما هي، كما هي عليه لأنها على الحكاية، هي حكيت كذا، أفلح المؤمنون سورة المؤمنون الذين ذكروا بالرفع في السورة، فهذا يسمى على سبيل الحكاية، وهذا معروف في اللغة مشهور. إذن هذا توجيه هذه الآية، الذي يقال له أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم ليس للشك واستفهام أيهم أشد على الرحمن، لا، اللي يقال أيهم أشد على الرحمن يعني هو أشد على الرحمن عتيا، الذي يقال له العاتي والأشد عتيا، يعني هذا معنى وليس معناه السؤال، لأن المقصود هو تقرير تعذيب أو البدء بعذاب الأشد جرما والعياذ بالله، ها؟ اللي أشد أيهم ظهر موصولة الذي بمعنى الذي عتية أصلها إيش؟ مثل اللي قبلها، قلنا عن جثية أصلها عوتية بضم العين لكنها كسرت للتسهيل. ثم العتية من العتو، العتو معناه التمرد والخروج عن الأمر، قال ريح عاتية أي شديدة خرجت عن المألوف، أن الأصل الريح أنها خفيفة ونافعة، فإذا جاءت شديدة مدمرة وهذه ريح عاتية خرجت عن المألوف، فالعاتي هو الخارج عن الأمر العاصي لله عصيانا عظيما. ثم لنحن، الله عز وجل يخبر عن نفسه، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، لأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب لا تخفى عليه خافية، فهو أعلم بأعمال العباد من أنفسه، قد يعمل الإنسان عملا ما ينتبه له والله يعلمه، مثل ما يكون في القلوب وكذا، وأن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، لكن الله يعلمها يكتبها، فالله عز وجل علام الغيوب ويعلم من يستحق العذاب ومن يستحق أن يبدأ به بالعذاب والعياذ بالله. صلية، الصلي هو الدخول في النار ومقاساة حرها، صلي بالنار إذا دخل وقاس حرها والعياذ بالله، كما قال عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لماذا الجلود؟ لأن الإحساس في الجلد، أما داخل البدن هذا ما في إحساس، الإحساس في الجلد، هذه من رحمة الله سبحانه. لو في إحساس داخل البدن لما استطاع الإنسان أن ينام، لأن الطعام يمشي في الأمعاء والدم يمشي في الأوردة، فلو كان يحس بجريان الدم جريان الطعام ما استطاع أن ينام. ولذلك لو أحد يحسس على يدك مخارج تنتبه له ولا لا؟ تنتبه له، تتأذى بهذا، وحتى لو أنه خفيف الله سبحانه وتعالى حكيم عليم جعل إحساس خارج البدن من أجل أن ينفر الإنسان من الأشياء التي تضره. أول ما يشعر بالألم ينتبه، لو ما في إحساس كان يحترق جزء من جسمك وأنت ما تدري، يصير تجلس على شيء حار، تكي على شيء حار ما تدري إلا بالريحة، الجلد احترق. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا أساس رحمة، صحيح في ألم لكنه رحمة. أول ما تحس بالألم تصرخ وتهرب عن مكان الألم، وإذا حسيت بألم تذهب تطلب العلاج، ولا كان الإنسان يموت وما يدري، يصير في ألم في ذا وأمراض ما يشعر بها. ليش يروح المستشفى؟ والله يجعني بطني وراح يجعني راسي وراح المستشفى وهكذا. ومن تمام الرحمة أن الله أوجد البنج، سبحان الله، الله رحيم بعباده، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الألم الآن ينبهك على المخاطر، والبنج يفقدك الإحساس لأجل أن تعالج هذه الألام والأمراض أتمام الرحمة. إحساس موجود، وإذا أراد الناس أن يفقدوا الإحساس أفقدوه مدة على حسب ما يريدون، ساعة وساعتين وثلاث، ثم يعود بعد نهاية أثر البنج. هذه رحمة من الله عز وجل. وإن منكم إلا واردها، إن هنا نافية، أي ما منكم إلا واردها. هذه المسألة أو هذه الآية فيها خلاف مشهور بين أهل العلم المفسرين وغيرهم، هل المراد بالورود والدخول في النار يعني في وسط النار للجميع المسلمون والكفار كلهم يدخلون؟ الكفار ما في خلاف، لكن الخلاف في المسلمين، هل يدخلون النار ثم يخرجون، أو أن الورود هو مجرد المرور فوق الصراط؟ على قولي منهم من قال إن الورود هو الدخول، واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، أي النار، فتكون على المؤمن بردا وسلاما. لكن هذا حديث ضعيف، فيه رجل مختلف فيه، فالحديث هذا فيه ضعف. لو صح هذا الحديث لكان فيصلا في الموضوع، لكن الحديث فيه ضعف. والقول الثاني، واستدلوا أيضا ببعض الأدلة مع الحديث، قالوا الورود يأتي في القرآن في أكثر موضع يراد به الدخول، مثل قول عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أي داخلون. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي أدخلهم النار. فقالوا إن الورود يأتي في القرآن معنى الدخول، إذن هنا على نفس المعنى المراد به الدخول، وليس دخول تعذيب بالنسبة للمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يقيم حر النار، يقيم حر النار، لكن يدخلهم ليعلم الإنسان أنه إنما نجا من النار بفضل الله ورحمته، ولو عمل بالعدل أبقاه في النار، لكنه يدخله بالعدل ثم يخرجه بالفضل حتى يكون أوقع في نفسه، يفرح بفضل الله أنه نجاه من النار مع أنه مستحق لها لو عامله بالعدل. فهذا يعني قول، ويعني استدلوا بأدلة أيضا غير هذه، مثل قالوا ثم ننجي، نفس الآية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية، ما قال ثم ندخل الظالمين، يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية، معناها أنهم دخلوا جميعا فنجى هؤلاء وترك هؤلاء. يعني الذي يقرأ هذا القول يقول هذا قول قوي، يعني أدلته متعددة ومتنوعة، وذلك هو قول جمهور المفسرين. لكن القول الثاني أيضا له حظ من النظر، وهو أن المراد بالورود هو المرور على الصراط وليس الدخول إلى وسط جهنم. وهذا هو عن المسعود رضي الله عنه، بعض ابن عباس رضي الله عنهما، واستدلوا أيضا بأدلة. قالوا الورود في اللغة أيضا يطلق على المقاربة، استدلوا بقوله تعالى عن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين. ما معنى ورد هنا؟ يعني صار قريب من الماء، وإلا فموسى عليه السلام لم ينزل في البئر، إنما صار قريبا منه. إذن الورود يطلق على المقاربة ولا يلزم أن يكون الدخول، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، يأتي معنى الدخول يأتي بمعنى المقاربة. إذن الورود لا يلزم منه الدخول حتما أو قطعا، يطلق على هذا يطلق على هذا، تبقى الآية محتملة. إذن ثم نقول أنه يعني الأحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرها في ذكر الصراط والمرور عليه، وأنه يضرب على متن جهنم، لكن الدخول في وسط النار ما في إلا حديث واحد وضعيف، لكن حديث الصراط كثيرة، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد، وحديث جابر وغيرها، حديث كثيرة في ذكر الصراط وكيف يمر الناس عليه، منهم من يمر كالطرف، منهم كمر كالبرق، ومنهم كالريح، وجاود الخيل والركاب إلى آخره. فهذا ذكر بالتفصيل أنه يوضع الصراط على متن جهنم، فيمر عليه المؤمنون ويعبرون على حسب أعمالهم. هذا في تفصيل وتوضيح لدرجات المرور، وحديث كثيرة وصحيحة ثابتة في الصحيحين. فإذا هذا هو الأقرب، أن يحمل الورود في الآية على ما تضافرت به السنة وكثرت عن تعدد الحديث في ذكره. أما الدخول وسط النار فإنه لم يرد إلا حديث ضعيف، والورود في اللغة لا يلزم منه الدخول، والذي يمر على الصراط هو قريب من النار، قريب من النار، وذلك ما تشفعه النار مرة، يعني النار تصل إلى الصراط، هذا معروف، يعني وضع شيء فوق النار اللهب يصل إلى الصراط، وذلك آخر من ينجو يمشي مرة ويكفو مرة، تشفعه النار مرة. إيش معنى تشفعه؟ تصيبه، تلهبه، تصل إلى النار. إذن هو في النار لكنه ما نزل في قعرها، إنما هو في لهب النار، يأتي من هنا وهنا، فهو يصدق عليه أنه دخل النار ولا يلزم أن يكون في قعرها، لأن النار عميقة، في حجر ألقي من 70 سنة عليه الصلاة والسلام الآن انتهى إلى قعرها. تعرفون الحديث صحيح مسلم، كانوا جالسين مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمعوا وجبة، أي صوت شيء ساقط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا، فهو يهب في النار الآن انتهى إلى قعرها. حجر ثقيل له يعني الصوت لما سقط هزه 70 سنة ويهوي حتى وصل إلى قعر النار، نسأل الله يجير منها. فإذن هذا هو الأقرب، يجمع بين الآية وبين الأحاديث الكثيرة الصحيحة. حديث جابر فيه ضعف، فهذا هو الأقرب. قول ابن عباس له رواية في القولين، له رواية في القول هذا ورواية في القول هذا. ابن مسعود عنه ذكر الرواية عنه القول الثاني، وأن الورود هو المرور على الصراط، هذا هو الأقرب الله عنه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، حتما أي لازما، مقضيا أي قضاه الله وفرغ منه. فلا بد أن العباد يدخلون النار، إما دخول في وسط النار والكافرين وعصاة المسلمين الذين استحقوا دخول النار، وإما على الصراط والنار من تحتهم وجنبتهم. لكن الله عز وجل يحمي المؤمنين وينجيهم من حره ولهبها برحمته ثم بأعماله. هنا يعني في حديث استشكله بعض العلماء وتعددت الأقوال في الإجابة عنه، وهو ما ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: لا يموت لإحداكن 3 من الولد فتمسها النار أو لا إلا إيش؟ تحلة القسم، إلا تحلة القسم. طيب تحلة القسم، قالوا أين القسم؟ هذا هو السؤال، أين القسم؟ لا فتمس النار إلا تحلة القسم، يعني إلا مسا يسيرا يحصل به تحلل من القسم. يعني واحد لو حلف ما يشرب اللبن، لكن قيل له حرام يا أخي ما يجوز، لازم تتحلل من قسمك. بماذا يحصل التحلل؟ بأدنى شرب، لو شرب أي شيء لو قطرة حصل به حصل بها التحلل من القسم، لأنه شرب اللبن ولو قطرة. فأين القسم؟ يعني ما في غير هذه الآية. هل الآية فيها قسم؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أين القسم؟ هذا هو السؤال، أنه ما في قسم واضح في الآية. فما الجواب إذن عن الحديث؟
كان على ربك حتما مقضيا.
هذا من
القسم
يا شيخ. ما في قسم واضح، ما في قسم. أين الحروف القسم؟ واو والتاء والله بالله وتالله الواو والباء والتاء، ولا لفظ فعل القسم أقسم أو كذا، ما في قسم هنا واضح. لو في قسم ما في إشكال، لكن الإشكال جاء من عدم وجود قسم واضح في الآية. على العموم بعضهم قال إن الآية مؤكدة يعني في حكم القسم، في حكم القسم لتأكيد الآية. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، والقسم يلزم المقسم بالوفاء به، والله عز وجل جعله حتما مقضيا. فقالوا ما في صيغة قسم، لكن التأكيد هذا كأنه قسم. هذا جواب. الجواب الثاني وهو الذي ذكره الشنقيطي في أضواء البيان ورجحه، قال هذا أسلوب معروف العرب، عند العرب إذا يعني قال إلا تحلة القسم، يقول فلان ما يأكل كذا إلا تحلة القسم، وما في قسم، لكن يقول إنه لا يأكل الشيء الفلاني إلا تحلة القسم، يعني إلا أكلا قليلا قدر ما يتحلل به المقسم إذا أقسم. واضح؟ أسلوب. وذكر بعض أبيات الشعر من كلام العرب، من أشعار العرب التي فيها هذا المعنى. فيعني يقول هذا صار معروف عند العرب، يقول والله أنا مثلا سيتكلم، يقول أنا والله ما أشرب اللبن إلا تحلة القسم. إيش معنى أشتفهم منه؟ أنه يقول أنا ما أشرب اللبن إلا شيئا قليلا قدر ما يتحلل به المقسم من قسم. واضح؟ ما يلزم أنه أقسم أنه ما يشرب اللبن. فهذا يعني هو الذي رجحه الشنقيط، والله أعلم. يعني قولان في الجواب عن السؤال الأول سمعناه وهذا الثاني، والأمر يعني سهل سواء أخذنا بهذا أو هذا، لأن السياق مؤكد تأكيدا تاما، وهذا أسلوب عربي معروف، القرآن نزل بلغة العرب. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ونذر الظالمين فيها جثيا، أي على الركب، جثى فلان إذا جلس على الركب. وهذا يدل على الفزع والخوف، لأن الإنسان الأصل أنه يكون قائما، فإذا اشتد بالخوف عجز عن القيام وسقط على ركبتيه من شدة الخوف. الله تعالى يصفهم بأنهم جثية، أي من شدة الخوف، يعني ما عنده قدرة يتماسك قائما، من شدة الخوف يسقط على ركبتيه. لأن الإنسان إذا سقط من القيام في الغالب أنه يقدم ركبتيه ويسقط على ركبتيه. فهذا يدل على أن الله عز وجل يمن على المؤمنين أنهم سواء دخلوا النار على القول الأول أو أنهم مروا على الصراط على القول الثاني، الكل في النار، هذا على الصراط وذاك في أو على القول الأول في وسط النار، فلا ينجو إلا بفضل الله ورحمته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفهم. إذن الله عز وجل يريهم ضعفهم ويريهم عجزهم ونقص أعمالهم، وأن هذا الذي يستحقونه لو عملهم بالعدل. فإذا برئوا من أعمالهم أن أخرجهم برحمته وفضله تبارك وتعالى. طيب في شيء شبيه بهذا قبله والشيء بالشيء يذكر، مثل إيش الآن؟ هذا مشهد، يدخلهم النار ثم يخرجهم برحمته. في مشهد ثاني في القبر، أقرب لكم الجواب، في القبر يحصل شدة ثم يفرج الله، وهي ضمة القبر. الله عز وجل إذا وضع العبد ضمته الأرض، يضيق عليه القبر، الكافر عذاب حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، والمؤمن يريه الله سبحانه وتعالى أنه لو عامله بالعدل لعذبه. يعني ما من أحد إلا عنده خطايا، كل بني آدم خطأ، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، فيريه الله عز وجل ما يستحق لو عامله بالعدل. فإذا ضاقت به الأرض جاءه الفرج والرحمة ووسع الله عليه. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، حتى لا يدخل أحد الجنة وفي قلبه ذرة من العجب، لا يدخل إلا وقد تجرد من العجب وأيقن أن دخوله فضل وكرم ورحمة من الله عز وجل. نعم.
على قول من قال بالورود بمعنى الدخول، إيش يكون وظيفة الصراط في الحلب؟
هو فعلا يعني هذا سؤال وارد انه كيف يكون، لكن ممكن يقول انهم يدخلون ثم يخرجون ثم يمرون على الصراط، يعني ما يمنع صحيح انه في تطويل، لكن لا ما متكلف. يعني مثلا ان الله عز وجل يدخلهم النار ثم يخرجهم من الجهه التي ليست الى الجنه، لان المحشر ثم النار ثم الجنه، الجنه وراء خلف النار، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، معروضه بين الناس وبين الجنة تزلف، وزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يؤتى بها تنزل من السماء بأمر الله إلى المحشر. فلا طريق إلى الجنة إلا عبورا على الصراط، لأن النار معترضة. يمكن يقولهم يدخلهم النار ثم يخرجهم ثم يمرون على الصراط، وإن كان فيه يعني بعد في التصور، لكن لو ثبتت النصوص نقول إيش، الله يفعل ما يشاء، هذا ليس مستحيلا، الله يفعل ما يشاء جل وعلا. ما قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم ونذر الظالمين، الظلم إذا جاء في يعني ذكر العذاب والنار يراد به الأكبر وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وإن كان الظلم يعني سبب لدخول النار الظلم الأصغر، لكنه ليس سبب للخلود، دخول لكنه لا يخلد، يعني عنده ظلم قتل ظلما أو يعني اعتدى على أعراض على أموال يمكن يدخل النار بالظلم الأصغر، لكن إذا جاءت الآيات في محل الوعيد الشديد يراد به الظلم الأكبر، يراد به الخلود. ونذر الظالمين أي المشركين فيها جثية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، هذه حال يعني واضحات ليس فيها شك، قال الذين كفروا أي جحدوا آيات الله للذين آمنوا أي على سبيل الجدال والإنكار: أي الفريقين أي المؤمنين والكفار خير مقاما وأحسن نديا. هذا يعني جدال بالباطل، يعني الكفار إذا سمعوا آيات الله يجادلون بالباطل، يقولون يعني أي الفريقين خير مقام وأحسن ندية، نحن الأسياد، نحن أصحاب الأموال وأصحاب الجاه وأنتم العبيد والضعف والفقراء، أي الفريقين خير مقام، يعني يستدلون أنه يعني كيف تكون أنتم على الحق وحنا على الباطل ونحن أحسن منكم في كل شيء من أمور الدنيا، في الأنساب وفي الأموال وفي الجاه وفي كل شيء، فيستدلون بهذا على أننا نحن الحق، كما أكرمنا الله في الدنيا بالمال والجاه وهذه الأمور أيضا سيكرمنا في الآخرة، وهذا من أبطل الاستدلال. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالح. لكن هؤلاء ابتدال بالباطل، ولا يعرفون أن هذا ليس سببا للتفضيل، إنما هو ابتلاء وامتحان، يعرفون هذا، إنهم لا يكذبون لكن الظالمين بآيات الله، لكن يلبسون على الجهلة وضعاف الإيمان، والنفوس مجبولة على محبة الدنيا. يقولون ها نشوف نحن احنا اصحاب السيادة واصحاب الشرف والمال، فنحن اكيد الحق، كيف تكون الحق وانتم فقراء وضعفاء كذا. هذا يذكرونه كثيرا للتشكيك في دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس هؤلاء فقط اللي هم كفار قريش، كل المجرمين من جميع الأمم يفعلون هذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. فكل المترفين يجادلون بهذا الجدال، يدعون أنهم هم اللي على الحق لأنهم الأسعد بالدنيا جاها ومالا وما شابه. أي الفريقين خير مقاما؟ وفي قراءة ثانية مقاما. ما الفرق بين مقام بالفتح ومقام بالضم؟ مقام بالفتح يعني مكان القيام، ومقام بالضم يعني طريقة القيام. وفي قراءة على الفتح والضم كل واحدة لا معنى. أي الفريقين خير مقاما؟ إذا فتحناه وش المعنى؟ خير مقاما أي مكان القيام. أي الفريقين أحسن بيوت؟ لا شك الأغنياء بيوتهم أحسن في البناء وفي الأثاث وفي المواقع وكذا. فالمقام مكان القيام وهي البيوت، والندي النادي مكان الاجتماع. وإذا قرناه بالضم مقاما أي طريقة القيام، لا شك أن طريقة قيام الأغنياء يعني فيها أبهة ليست عند الفقراء، يأتون بلباس فخم مراكب فارهة ويجلسون في صدور المجالس ولهم الاحترام والتقدير والتبجيل، والفقراء مساكين يمكن يطردون من عند الباب. فهم يعني يرون أنهم أحسن في المكان وفي طريقة القيام الدخول والجلوس ونحو ذلك. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ الندي والنادي هو مكان الاجتماع، كان يجتمعون في دار الندوة يعني دار بجوار المسجد يجتمعون فيها، يجتمعون يتحدثون وكذا ويتشاورون في الأمور. فلا شك أنه ما يجلس في هذه الدار إلا الأسياد والأشراف، وكل له مجلس على حسب فضله وشرفه عنده. لا شك أن الكبار في الشرف والمال يكونون في صدور المجالس ويقوم لهم الناس ويعظمونهم، وأما الفقراء فلا يدخلون أصلا، كل واحد يكون له مكان في المجلس من القرب من الصدارة على حسب حاله من الجاه والمال. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ رد الله عليهم بقوله وكم أهلكنا، كم هنا للتكثير، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. أحسن منين؟ أحسن من قريش، أحسن من كفار قريش. قال تعالى وما بلغوا معشار ما آتيناهم، يعني قريش ما بلغوا معشار ما أوتيت عاد وثمود، وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما بلغوا معشار ما كذبوا بآياتنا كذا فكذب رسلنا فكيف كان نكير. إذا الله عز وجل يقول إني أهلكت قرونا كثيرة جدا هم أقوى منكم أجسادا وأكثر أموالا وأولادا ولم تغني عنهم هذه الأمور من الله شيئا. إذن هذا أبلغ دليل، يعني الدليل الواقع هذا أبلغ شيء. وذاك المثل المشهور شو يقولون؟ يقولون من يتكذب تكذب الغطاس. تعرفون مثلا واحد يدعي أنه سباح أو إذا جاء الماء قال له طب قال يبين الآن هو صادق ولا كاذب. الفعل هذا أبلغ شيء. الله عز وجل يقول أنتم الآن تفتخرون بالشرف والمال وفي ناس أكثر منكم شرف ومال وأهلكتم لأجل كفرهم، إذن أنتم من باب أولى ستهلكون ولا ينفعكم ما ذكرتم من هذه الأمور. لكن على العموم النفوس مجبولة على حب الدنيا، والناس تبع لملوكهم وأتباع كل ناعق، أنهم يعرفون هذه الآيات ويعرفون أن الفضل ليس بالمال والشرف، لكن انظر إلى أتباع الكبراء والأشراف أصحاب الأموال، الناس يهرعون إليهم لينالوا من دنياهم، ودائما الضعيف يحاكي ويقلد القوي، يتشبه به ويتهالك على القرب منه في كل شيء لحبا للدنيا، أنهم يعرفون أن هذه لا تقرب من الله عز وجل. الله كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا. الأثاث معروف ما يوضع في البيوت للزينة والحاجة، ورؤية معنى رؤية يعني إيش؟ مأخوذ من الرؤية، يعني أحسن أشياء ترى من لباس، من أثاث، من مراكب، من مساكن، كل ما يرى هم أحسن من قريش، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل. قل من كان في الضلالة أي في الشرك والكفر فليمدد له الرحمن مدا. هذا فيه إشكال وهو أمر من الذي يأمر؟ الله عز وجل يأمر نفسه ولا كيف يفهم هذا الأمر؟ فليمدد له الرحمن مدا، هذا فعل أمر، يمدد فليمدد، لام لام الأمر، فليمدد له الرحمن مدا. هذا عنه جوابان. الجواب الأول أنه يعني أسلوب عربي معروف أن الإنسان كأنه يأمر نفسه، يعني يلزم نفسه، يقول إن جاءني فلان فلأكرمه. يعني هو الإنسان ما يأمر نفسه، الإنسان يأمر غيره، لكن هذا يأمر نفسه، يعني كأنه يقول يلزمني أو ألزم نفسي بإكرامه، تأكيد الأمر. فكان الله عز وجل هنا يؤكد أنه سيمد له من العذاب مدا، يمد له مدا. والجواب الثاني أن المعنى أنه دعاء، والدعاء يأتي في صيغة الأمر لكن لا يراد به الأمر، إنما الدعاء. كان يقول قل من كان في الضلالة فادعوا الله أن يمد له مدا، فليمدد له الرحمن مدا، يعني أدعو بهذا الدعاء أيها المخاطب أن الله يمد له، لكن المعنى الأول أقرب. فليمدد له الرحمن مدا، مدا يعني إيش؟ يمد له في إيش؟ في العمر، يمد له في استدرجه بالنعم، وهذا هو المكر الذي وصف الله بنفسه، ومكر ومكر الله، والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى يملي للظالم، يمكر به، يستدرجه، كلما زاد في طغيانه زاده الله مما يحب من الصحة والمال وغير ذلك من النعم، حتى ينخدع ويزداد شرا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب في الدنيا كالقتل والأسر كما حصل في بدر، وإما الساعة القيامة فسيعلمون، أي علم مشاهدة، من هو شر مكانا، يعني أخبث وأضعف جندا، إنهم يتقوون بجمعهم، يدعونهم هم الأقوى والأكثر. الله عز وجل يتوعدهم بأنهم إذا هزموا في المعركة أو قامت الساعة سيعلمون أنهم هم الضعفاء. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذا وعد من الله، خبر من الله عز وجل أنه يزيد المهتدي هداية، وهذا من فضل الله من جزاء الحسنة، كلما عمل العبد حسنة زاده الله عز وجل أخرى. من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، من تقربني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لذلك العلماء يقول من جزاء الحسنة، إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها، جزاء وفاقة. من أقبل الله أقبل الله عليه وزاده من الخير والتوفيق والعون، ومن أعرض عن الله زاده الله ضلالا. هذا يعني فيه ترغيب في الإقبال على الله وترهيب من ضده. والباقيات الصالحات فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالتسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا الله الله أكبر، كما جاء عند الإمام أحمد، ولكن هذا على سبيل المثال، وإلا فيعم كل الأعمال الصالحة من صلاة وصوم وصدقة وحج وعمرة وغير ذلك. والباقيات لأنها تبقى خلاف شهوات الدنيا وملذاتها تنتهي، يفرض إنسان الطعام انتهى، لكن إذا سبح حفظ له التسبيح ويلقاه يوم القيامة ويجزى عليه أحسن الجزاء. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي خير ثوابا من الجاه والمال، وخير ثوابا يعني جزاء، وخير مردا يعني إذا رد صاحبها إلى الله يوم القيامة يجدها خيرا له مما أعطيه الكفار من المال والجاه. نسأل الله أن يوفقنا ما يحب ويرضاه، وأن يبعدنا ويجنبنا أسباب السخط من الجاد الكريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى هذه السنة.